الحمد لله الحمد لله لا راد لقضائه ولا مانع لعطائه ولا معقب لحكمه ولا مانع لأمره له الحكمة البالغة والرحمة السابغة وله المشيئة النافذة والقدرة الكاملة بيده الأمر وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد معاشر المؤمنين وصية الله جل وعلا لكم في كل آن وحين تقواه إلى قيام يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين الحرب شرسة والوسائل قذرة والأسلحة خطرة والعملاء من الداخل والأعداء من الخارج والخطط محكمة ولا بد من مواجهة ما هو الميدان وما ساحة المعركة ومن الأعداء وكيف تكون وكيف يكون الجهاد والمجاهدة المستهدف إيمان القلوب وإسلام النفوس وطهارة الألسن واستقامة الجوارح والاستمساك بكتاب الله جل وعلا والاعتصام به والاهتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ومن هنا ينبغي أن ندرك الخطورة وأن نعرف المخرج سيما في مثل هذا الوقت الذي نحن فيه إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي لننظر إلى المعركة في ميادينها المختلفة من خلال مكامن العداء التي لا تنحصر في صور قد تتبادر إلى الأذهان بل هي شاملة لكل ميدان إبليس هو القائل كما في كتاب الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إبليس الذي له من كل جانب طريق ومن كل باب مدخل وفي كل ميدان تلبيس ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ومن هنا ننظر إلى الوسائل والأساليب التي يدخل بها علينا وأولها التزيين لأزينن لهم في الأرض ثم لأغوينهم أجمعين فزين لهم الشيطان أعمالهم يحاربون الحق بعد أن زين لهم الشيطان ذلك يحاربون الخيرين بعد أن ظنوا ولبس عليهم الشيطان مثل ذلك. والشيطان كما وصف الله جل وعلا في كتابه يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. من هذا التزيين أنهم يمضون في طريق الباطل مع تلك الأماني الشيطانية والوعود الإبليسية. والتسويل الذي يخاطب ويوسوس فيه الشيطان للنفس، الشيطان سول لهم وأملى لهم، نفث في نفوسهم وبث في عقولهم وجال في خواطرهم، فوقع الأمر المنكر في غير ما رؤية لهذا التسويل الخطير. وقد بين الحق جل وعلا لنا ذلك: فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. والتلبيس وهو إظهار الحق، إظهار الباطل في صورة الحق، وستر الحقيقة وتشويهها. وكم نرى من صور ذلك، وأذكر صورا صغيرة للدلالة على ما هو أكبر منها وأشير إليها. محاربة للحجاب والعفة وعدم الاختلاط بتلبيس يقولون إنه لمنع التشدد والانغلاق وضرورة الانفتاح على العصر. وأكبر من ذلك وأعظم محاربة دين الله وتحكيم شرعه بدعوى ضرورة التجانس مع المجتمع الدولي وضرورة عدم إظهار الإسلام بصورة لا يفهمها غير المسلمين، فتعطل شريعة الله ويمنع تحكيم القرآن في دنيا المسلمين، وينحى كل من يدعو إلى ذلك أو يحارب في مثل هذا التلبيس الشيطاني الذي نراه في واقع حياتنا كثيرا. والتحريش وما أدراك ما التحريش، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بنص صريح واضح في قوله: إن الشيطان قد يئس أن يعبده الناس في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم، في إثارة الشحناء والبغضاء وما يترتب عليها من الأحقاد والضغائن وما يبنى عليها من الأذى والعدوان والتقاتل والتخاصم، أجارنا الله وإياكم. ومن مخاطر إبليس التهوين والتأييس، يهون من أمر المعصية: افعلها اليوم وغدا قد تتوب، حارب هؤلاء ثم عدل طريقك ومسارك، وهذه صغيرة وتلك لا تضر، وهذه يمكن أن يكون الأمر فيها سهلا. فإذا وقع الإنسان في هذه وتلك وأعاد الأولى والثانية قال: كيف تتوب إلى ربك؟ وكيف ترجع إلى دينك؟ وكيف تعترف بخطئك؟ وكيف تقر بذنبك؟ لا مجال لذلك، أوصدت الأبواب، قطعت الطرق، انقطعت الأسباب. كما نرى في حال من يسرف في المعاصي ومن يسير في طريق محاربة دين الله جل وعلا، وينبغي أن نوقن بعكس ذلك. والله جل وعلا قد قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونادى عباده فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالرجوع إلى الحق فضيلة، والاعتذار من الخطأ رجولة، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى إيمان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والهوى وما أدراك ما الهوى، ذاك العدو الآخر المستتر المختفي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يصبح الهوى معبودا من دون الله، لأنك توافقه ولأنك تمضي فيما يشير إليه أو يدعو إليه. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا المخاطر فقرن الهوى بالضلال، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وبين كذلك أن الهوى قرين الظلم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، وكل ظلم نراه وبغي نشاهده فإنما هو عنوان ظاهر لاتباع الهوى وترك الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. من اتبع الهوى حرم من ولاية الله جل وعلا، قد يغتر بقوته، قد يعتمد على كثرته، قد يستعين بغيره، لكن ذلك كله لن ينفعه ما لم تكن له ولاية من الله وحماية من الله. فمن فقد ذلك فستدور الدائرة عليه وتكون العاقبة دائرة عليه. وكل مشاهد الحياة تدل على ذلك، وكل صور الفقه الإيماني في مسيرة التاريخ الإسلامي بدءا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ومرورا بأخيار هذه الأمة وأعلامها في كل زمان ومكان، أن العاقبة للمتقين وأن الدائرة على الكافرين. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ كم نرى من اضطراب في الآراء واختلال في المواقف وجدل في التصحيح والتصويب والتخطئة، والسبب ترك الهدى واتباع الهوى. ومن كان على بينة من ربه لا يضره شيء حتى وإن خالفه الآخرون، لأنه يرجع إلى يقين لا شك فيه وصواب لا خطأ فيه، يرجع إلى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يرجع إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم المسدد بالوحي عليه الصلاة والسلام. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن بدا لك الأمر على غير ما ترى في الآيات والهدي النبوي فأيقن بذلك وكذب ما ترى بعينك، فإن الأمور لا تكون فيما يظهر وإنما فيما يكون من فقه الإيمان الذي يكشف ما وراء الظواهر إلى غور الحقائق، وما يكون في أول الأمر إلى آخره، وما يكون في البداية إلى المآل، والمآل دائما ويقينا في دين الله ولدين الله سبحانه وتعالى. والدنيا وما أدراك ما الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كلها فتن موجودة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد بسند حسن: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وكم تشترى به الضمائر، وكم تغير به المواقف، وكم يحيد به الناس عن الحق إلى الباطل، ويرجعون عن قول قالوه ويبدلون ويغيرون. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين في صحيحيهما: ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. واليوم صراع الدنيا، واليوم نرى الصراع الذي يبذل فيه كل أحد من أولئك المبطلين كل أسباب الإجرام والبغي والظلم تحصيلا للدنيا ورغبة فيها وحرصا على بقاء شهواتها من الملذات والعورات المكشوفة وغير ذلك من أسباب الفتن والفواحش. نسأل الله عز وجل السلام. النفس وما أدراك ما النفس، هي بين جنبيك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، تقعدك عن الطاعة، تصعب عليك الوقوف أو القول بالحق والوقوف معه، تجعلك تستعظم الاستمساك بدين الله عز وجل، وتريك ضريبته كبيرة لتركن إلى الأرض، وتجعل لسانك أخرس وعينك عمياء وأذنك صماء وقلبك قاس كالحجر لا يرعوي ولا ينزجر ولا يتعظ ولا يعتبر. ومن هنا ينبغي أن ندرك أننا في حاجة إلى إعلان الجهاد، ولست أقول ذلك من عند نفسي، بل يقوله الحق جل وعلا في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه كلمات مشرقة مضيئة من كلام ابن القيم رحمه الله فيها عن هذه الآية. قال: علق سبحانه وتعالى الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمتى جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبيل رضاه الموصلة إلى الجنة، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبيل الإخلاص، ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصره فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. وإليكم أسلحتنا أيها الإخوة التي نجاهد بها في كل ميدان، والميادين الأولى التي أشارت إليها هذه الكلمة العظيمة، أولها الاستعانة بالله. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. من أنت؟ ضعيف، ما قوتك؟ لا تغني ولا تسمن من جوع. أنت أقوى الخلق إذا التجأت إلى الخالق واستعنت به. في كل صلاة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إن تكالبت عليك الأعداء فاستعن بالله. إن رأيت السهام موجهة إلى صدرك ونحرك فلا تخف واستعن بالله، فإن الاستعانة بالله أقوى سلاح وأنظار. فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى حبيبك آدم؟ فينبغي أن نستعين بالله وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث القدسي عن رب العزة والجلال يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وتأملوا خير الخلق صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن الله أعانه على شيطانه فأسلم فلا يأمره إلا بخير، ومع ذلك صح عنه من دعائه أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يعصمنا أن نزل مع من أو أن نضل مع من ضل، وأن نزيغ مع من زاغ، وأن نكون مع حزب الشيطان لا مع حزب الرحمن، وأن نكون مع أهل الباطل ما لا مع أهل الحق؟ إنها الاستعانة بالله والالتجاء إليه وطلب الهدى منه واستمداد التوفيق منه، وإلا فإننا قد نكون والعياذ بالله من أهل الزيغ والضلال. فاحمد الله على العافية من سلوك سبل الشيطان، ومن أن تكون مع أهل الأهواء، ومن أن تكون مناصرا للباطل، وذلك بالاستعانة. والأمر الثاني الاستعاذة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الاستعاذة سلاحنا ليخنس الشيطان فلا تخلص إلينا وساوسه، ولا تؤثر فينا إغراءاته، ولا تستزلنا تلبيساته. استعذ بالله في كل آن وحين، حصن نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى في كل صبح ومساء، اجعل قلبك موصولا بالله في استعانتك بالله واستعاذتك من الشيطان ومن كل أسباب الضلال والزيغ، من هوى ومن نفس أمارة بالسوء، ومن اتباع لأهل الباطل، ومن دنيا فاتنة مغرية، فإن ذلك يصرف عن قلبك كل ذلك بعون الله جل وعلا. والأمر الثالث مخالفة الهوى، فإن هوى النفوس بطبعه يميل إلى ما يوافق الشهوات وإلى ما يستجيب للشبهات. وقد قال أعلام أمتنا كما نقل عن أحد السلف: اعلم أن البلاء كله في الهوى، والشفاء كله في مخالفتك إياه. وابن القيم يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وهنا يظهر ما هو الهوى في سياق هذه الآيات: إنه الطغيان وإيثار الدنيا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وفي المقابل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى نفسه عن الطغيان ونهى نفسه عن إيثار دنياه فإن الجنة هي المأوى. والإخلاص والتجرد لله جل وعلا، لأن كثيرين يعرفون الحق لكنهم لا ينطقون به، لأنه يخشى أن يعيره الناس، أو يخشى أن يقولوا إنه غير وبدل، أو يخاف. ولا يخاف الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك الإخلاص لله جل وعلا هو من أعظم أسباب النجاة في أوقات المحن العصيبة. ولعل الصورة القرآنية المؤثرة البليغة المصورة لهذا بأعظم صورة وردت لنا في قصة يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ولما بين الله عز وجل نجاة يوسف قال إنه من عبادنا المخلصين. أخلص لربك، لا تبتغي سوى مرضاته، لا تنظر إلى الخلق وإن كانوا أصحاب قوة أو كثرة، فإن الحق أحق أن يتبع، والحق أن تكون مع الحق ولو كنت وحدك. ولما جاء حذيفة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، فقال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، لا تستوحش من قلة من على الحق أو ضعفهم أو أنهم ليست بيدهم أسباب تفتح لك شيئا من أبواب الدنيا أو أبواب السلطان أو أبواب الجاه أو أبواب دفع الأذى. فقد كان في تاريخ البشرية كلها وفي ما قص علينا من سير أنبيائه ورسله جل وعلا في كتابه ما يدل على ذلك عبرة عظيمة. وتأمل حديث السبعة الذين أظلهم الله يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فستجد أن الخلاصة في استحقاقهم لذلك إخلاصهم لله جل وعلا وعدم انسياقهم لمقتضى ما قد يفرضه حالهم. الإمام العادل كيف يعدل وبيده أن يبطش والقوة عنده؟ يمنعه من ذلك إخلاصه لله وتجرده له وخوفه منه ويقينه بأنه موقوف بين يديه. والرجل الذي تمكن من المرأة من الذي يردعه عن فعل الفاحشة إخلاصه وخوفه. ومن هنا ندرك تماما أن الإخلاص والتجرد لله أحد أعظم أبواب العصمة من هذا الزيغ ومن الهزيمة في تلك المعارك، أعاذنا الله وإياكم. والعلم والفقه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كثيرون يسيرون مع الباطل من جهلهم وعدم علمهم، من كونهم لم يعرفوا كتاب الله، لم يدرسوا سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا في هذا المقام، القوة والعزيمة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لما نادانا الله قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فما بال أهل الباطل يتسابقون في باطلهم وأهل الحق مقصرون متكاسلون نائمون لا يتحركون. ثم يريدون أن يتنزل عليهم نصر من الله، والله جل وعلا يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تلك معارك عظيمة في ميادين كثيرة ومن أعداء خطيرين، ونربط ذلك بما نستقبل من شهرنا العظيم رمضان الكريم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه في خير وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. ونحن مقبلون على موسم التقوى الأعظم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعونا نربط في إيجاز سريع هذه المعارك كلها في ساحاتها التي قلناها والواقع الذي نعيشه برمضان. رمضان تصفد مردة الشياطين، في رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، في رمضان كل ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله يقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فمعركتنا الحقيقية يمكن أن تكون أسباب نصرنا كاملة موفورة مهيئة من رحمة الله إلينا ومن فضله علينا في هذا الشهر الكريم. والنفس والهوى، ألست تقمعها؟ ألست تترك الطعام والشراب والمعاشرة؟ ألست تقوي نفسك وعزيمتك؟ ألست تدخل في مدرسة الإخلاص الكبرى؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا نظرت أيضا إلى الصور المتعلقة بالجوانب المهمة التي أشرنا إليها في الاستعانة والاستعادة، فإن هذا الشهر الكريم تتصل فيه القلوب بخالقها وترتبط بعبادة ربها وتتعلق كثيرا بالإقبال على مرضاته في سائر الأنواع من العبادات القاصرة كالصلوات والقيام والتلاوات وغيرها، وكذلك العبادات المتعدية كالإنفاق وصلة الأرحام ومساعدة المحتاجين ومواساة المحرومين ونحو ذلك. فتلك صورة تتجلى فيها قدرة عظيمة هيأها الله للأمة جمعاء في شهر رمضان لينتصروا على الشيطان والنفس والهوى والدنيا، فإنك حينئذ في هذا الشهر تؤثر الآخرة على الدنيا وليس تؤثر الدنيا على الآخرة، لأنك تترك ملذات وشهوات وتستجيب بدقة إلى أمر رب الأرض والسماوات كما فرض عليك هذا الصيام في هذا الشهر العظيم والفضيل. ونحن أيضا نقول ينبغي أن لا نربط دائرة العبادات في القضايا الشخصية الفردية، بل هي على عموم الأمة الإسلامية وليست في الدوائر التي تتعلق بأفراد بأعمال الأفراد والآحاد، بل هي أيضا بأعمال المجتمعات والأمة في سائر جوانبها ونواحيها. فلنجتهد، وقد ساق الله إلينا كما قلت مرارا في هذا الشهر الكريم في شعبان تذكير بترك الغفلة وتذكير بترك أسباب الشقاق والخلاف والنزاع، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن ليلة النصف من شعبان إلا اثنين متشاحنين ويقال حتى يصطلحا، وكما قال رأينا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه غفلة فيريد أن يصومه. فنحن ينبغي أن نجعل الذكر والانتباه من الغفلة وأن نجعل المبادرة إلى تطهير القلوب والنفوس والأرواح واتحاد الصفوف والأيدي والأكف والسعي إلى نبذ كل أسباب الشقاق أمر عظيم في حياة أمتنا. ونحن نقول وكما قلنا الظلم واتباع الهوى والاستقواء بأسباب الحياة الدنيا كل ذلك نراه وينبغي أن نتذكر الاعتبار به، وأن نتذكر ما يسر الله لنا وسيكون لنا فيه خير عظيم من شهرنا من أسلحة إيمانية نواجه بها هذه الأعداء، أولئك الأعداء، ليس في ميدان النفس فحسب، وإنما في ميدان الحياة كلها. ونحن نرى ما يجب أيضا أن يربطنا بأمتنا من الأحداث في كل بقاعنا، سواء ما نعرفه وما تكرر الحديث عنه وما يزال متعاظما مستمرا من إجرام بشار وزمرته على إخواننا في بلاد الشام قتلا وحرقا مع كثير من التخاذل والصمت والتقاعس، وما نرى في مصرنا العزيزة من تلك الصور التي تضطرب فيها الآراء وتهزق فيها الأرواح وتسفك فيها الدماء ويكون فيها التباس، كانت الأمور فيها على غير ما ينبغي أن يكون من أمر الله جل وعلا. فكل ذلك ينبغي أن يربطنا بديننا وأمتنا، وأرض الإسراء والاعتداء على المسجد الأقصى وكل هذه الساحات مربوطة بأن ننتصر على شيطاننا فلا يزلنا ولا يوسوس لنا ولا يضلنا، وأن ننتصر على النفوس والأهواء وكذلك على الانجرار والانجراف وراء الدنيا، وكل ذلك من أمور المعارك الإيمانية والجهاد الإيماني الذي عاقبته الاهتداء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لكل أسباب الطاعة والبر والإحسان، واجعلنا فيه من أهل الذكر والتلاوة والقرآن، ووفقنا اللهم فيه إلى كل ما تحب وترضى من أعمال البر والإحسان. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، وفقنا اللهم لطاعتك ومرضاتك، واقصرنا اللهم عن كل ما لا تحب وترضى. اللهم اجعلنا سما لأوليائك، حربا على أعدائك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وهيئ لأمتنا يا رب أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم رد أمة الإسلام إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك. اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمتهم على الحق والتقى والهدى يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام رد عنا كيد الكائدين، وادفع شرور المعتدين، وسلم ديار المسلمين، واحقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، وسلم أموالهم، واجمع كلمتهم، ووحد شملهم، وأعذهم من شرور أنفسهم، وانزع منه أسباب الشقاق والبغضاء يا رب العالمين. اللهم ألف على الحق قلوبنا، واجعلنا للحق ناصرين، وله بادلين، وله داعين، واجعلنا اللهم يا حي يا قيوم ممن ترضى عنهم في نشر دينك وإعلاء رايتك يا رب العالمين. اللهم تولى أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. أعذنا اللهم من مضلات الفتن، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم أبرم لأمتنا أمر رشد من الخير، ورد أمتنا من بعد ضعفها قوة، ومن بعد فرقتها وحدة، ومن بعد ذلها عزة، برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظ اللهم بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها. اللهم احفظ بلاد المسلمين كلها من كل سوء ومكروه، واجعل أمرها إلى خير وعاقبتها إلى خير يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم وفق لي أمنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدل على الخير وتحثه عليه، وخذ بناصيته إلى طريق الحق والهدى والسداد، واجعل لنا وإياه من الخير مخرج في الخير مخرجا دائما وأبدا يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.